أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1057. قبل بيان هذه المسألة أرجع إلى التقييد الذي ذكره سماحة السيد في المسألة السابقة لتسليط الأضواء عليه بشكل أكثر. ذكر في المسألة السابقة أن من كان عليه قضاء شهر رمضان لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، يعني عليه حرمة تكليفية كما أن عليه الكفارة، وأما قبل الزوال فيجوز الإفطار. ثم ذكر قيدا قال إلا إذا كان، أو هكذا قال، قبل الزوال يجوز إذا كان موسعا. يفهم من هذا أن الإفطار قبل الزوال غير جائز إذا كان القضاء مضيقا، ومعنى الموسع والمضيق بحسب المصطلح هو هذا المعنى، أن من كان عليه قضاء مثلا 5 أيام، فإذا باقي من شهر رمضان أكثر من 5 أيام، باقي لرمضان الثاني أكثر من 5 أيام، فهذا القضاء شي يصير؟ يصير موسع. أما إذا باقي مقدار 5 أيام فهذا القضاء يصير مضيق. فيفهم من العبارة أن قضاء شهر رمضان إذا كان مضيقا، بمعنى أن عليه مثلا 5 أيام وبقي إلى رمضان الثاني 5 أيام، فلا يجوز له الإفطار قبل الزوال. هذا الذي يفهم من العبارة. قلنا هذا التقييد لا وجه له، فهذا يتم على رأي المشهور الذين ذهبوا إلى أن تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني محرم، فيه حرمة، هذا يتم. إذا كان القضاء مضيقا وأفطر قبل الزوال سوف يلزم من ذلك تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني فيكون محرما، فإذا يجوز الإفطار حينئذ إذا لم يكن الواجب مضيق. أما إذا كان مضيق فلا يجوز الإفطار، هذا على مبنى المشهور تام. أما على رأي سماحة السيد الذي تقدم في مسألة 1047، حيث تقدم منه أن قضاء شهر رمضان يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني، نعم الأحوط استحبابا عدم التأخير، لكن هو جائز، وجائز مطلقا سواء كان موسعا أو كان مضيقا، خلافا لرأي المشهور. فبناء على رأي سماحة السيد لا وجه لهذا التقييد، فإنه بالتالي يجوز التأخير مطلقا، وإذا جاز التأخير مطلقا يعني يجوز الإفطار قبل الزوال مطلقا حتى لو كان القضاء مضيقا، حتى لو مضيق يجوز الإفطار قبل الزوال. فحينئذ شنو وجه هذا التقييد؟ إلا اللهم أن يوجه بأحد توجيهين هذا التقييد. توجيه الأول أن يكون مقصود من هذا التقييد هو التقييد بنحو الاحتياط الاستحبابي، بمعنى أنه يجوز إذا كان القضاء مضيقا، إذا كان القضاء موسعا فيجوز الإفطار قبل الزوال، وأما إذا كان مضيقا فالأحوط استحبابا عدم الإفطار قبل الزوال، لأنه لو أفطر للزم تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان الثاني، وهذا خلاف الاحتياط الاستحبابي، لأنه تقدم سماع السيد أنه وإن ذهب إلى جواز التأخير تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ولكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي، فيحمل هذا القيد على الأحوط استحبابا، يعني هكذا تكون العبارة. أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا، وأما إذا كان مضيقا فالأحوط استحبابا عدم الإفطار قبل الزوال. لماذا؟ لأنه لو أفطر للزم تأخير قضاء شهر رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، وتقدم أنه منافي للاحتياط الاستحبابي. إما هكذا نوجه العبارة، أو نقول المقصود من الموسع والمضيق مو هذا الموسع والمضيق المصطلح هذا اللي بيناه بالبداية، لا المقصود معنى آخر. فإن المقصود من المضيق يعني هذا الذي يلزم منه من تركه الفوات، مضيق بمعنى آخر العمر. قلنا كما إذا كان واحد عمره مثلا 80 سنة ومطلوب عدد من السنين، وإذا أفطر قبل الزوال سوف يفوت عليه قضاء هذه الأيام، حتى لو كان شهر رمضان بعد عليه شهر شهرين، لكن هو مطلوب سنوات متعددة. فإذا أفطر قبل الزوال لا يسع عمره لأن يقضي هذه الأيام، فهذا القضاء راح يصير بحقه مضيق بلحاظ عمره. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يجوز له الإفطار قبل الزوال، لأنه سيؤدي إلى ترك الواجب، ترك الواجب حسب الفرض، لأن فرضنا بعد ما يتمكن يقضيه. وتقدم أن القضاء هو وإن كان موسع لكن إلى حد لا يعد الترك تهاونا وتسامحا في أداء الواجب. وفي المقام إذا افترضنا أنه لا يتمكن من القضاء بعد ذلك، هذا راح يصير تهاون في ترك الواجب وتسامح، فلا يجوز له الإفطار قبل الزوال. إذا هذا المقصود هذا تام، إذن لابد العبارة توجه إما بالتوجيه الأول أو التوجيه الثاني. سنأتي إلى مسألتنا 1057. ذكرنا في المسألة السابقة أن من كان عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه فلا يجوز له الإفطار قبل الزوال، وإذا أفطر لا يجوز يعني حرمة تكليفية، وإذا أفطر ماذا عليه؟ عليه الكفارة. فإذا حكمين يترتبان عليه بعد الزوال، الحرمة التكليفية إذا أفطر وبعد، والحرمة الوضعية اللي هي الكفارة. هذا في القاضي عن نفسه. هل هذان الحكمان حرمة الإفطار بعد الزوال ووجوب الكفارة لو أفطر يثبتان على القاضي عن غيره، أو أن هذا حكم مختص بالقاضي عن نفسه؟ شلون قاضي عن غيره؟ كما إذا استؤجر لأن يقضي عن شخص ميت، يقضي ما في ذمة شخص، هذا يقضي عن غيره بإجارة، واضح؟ أو تبرع، هو تبرع أن يقضي عن والده عن والدته عن شخص صديقه، تبرع أن يقضي الأيام عنه، فهو يقضي أم جاي يصوم قضاء شهر رمضان لكن عن غيره. هذا الذي يقضي عن غيره يقضي شهر رمضان عن غيره بإجارة أو تبرع، أو كان هو الولد الأكبر كما سيأتي، الولد الأكبر يقضي ما فات أباه فجاي يقضي عن والده باعتباره الولد الأكبر، فهل يجوز له إذا كان قاضيا عن غيره هل يجوز له الإفطار بعد الزوال أو لا يجوز؟ وإذا أفطر عليه كفارة لو ما عليه؟ واضح السؤال؟ الجواب نقول يجوز له الإفطار بعد الزوال ولا كفارة عليه لو أفطر، باعتبار أن الفقهاء فهموا من الروايات التي دلت على عدم جواز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وأن من أفطر عليه الكفارة، فهموا اختصاص هذه الروايات بالقاضي عن نفسه، قالوا هذا ما يجوز ده يفطر وعليه الكفارة إذا كان القضاء عن نفسه، الروايات منصرفة إلى ذلك. وأما إذا كان قاضيا عن غيره فلا يشمله الحكم السابق بالحرمة والكفارة، ما يشمله، لأن الروايات منصرفة عن القاضي عن غيره، وعليه فيجوز له الإفطار ولا كفارة عليه لو أفطر بعد الزواج. لذا يقول: لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة، الحرمة متى تكون؟ إذا أفطر بعد الزواج، والكفارة إذا أفطر بعد الزواج. يقول هاي مختصة الحرمة والكفارة بالقاضي عن نفسه، وأما القاضي عن غيره كالذي يقضي عن الميت بإجارة أو بتبرع، أو كان هو الولد الأكبر لأبيه حيث يجب عليه أن يقضي ما فات أباه، فمثل هذا لا يشمله الحكم السابق، يجوز أن يفطر بعد الزواج ولو أفطر لا كفار عليه. نعم، الأحوط استحبابا الإلحاق، يعني الأحوط استحبابا هذا القاضي عن نفسه عن غيره، هذا لا يفطر بعد الزواج، وإذا أفطر لاحوط استحبابا أن يدفع كفارة الإفطار بعد الزوال في القضاء. واضح؟ فكلا الحكمين من الحرمة والكفارة يترتبان بعد الزوال على القاضي عن غيره، لكن بنحو الاحتياط الاستحبابي. قال: وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق. مسألة 1058، هذه المسألة تتعرض إلى قضاء الولد عن أبيه، أو قل بعنوان أشمل قضاء الولي عن الميت. فتشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى أن أصل البحث في هذه المسألة، وهو أن الولي يقضي عن الميت أو لا يقضي، هذا متفرع على جواز ومشروعية القضاء عن الميت. فإذا قلنا أن الميت يشرع القضاء عنه ويجوز القضاء عنه، فيأتي هذا البحث. أما إذا قلنا لا، أن الميت لا يشرع القضاء عنه، في الإسلام لا يقضى عنه، فهذا البحث بعد لا معنى له، والمسألة محل خلاف بين السنة والشيعة. فبعض من أبناء العامة ذهب إلى عدم القضاء عن الميت، مو كلهم، بعضهم. فإذا هذا البحث هو متفرع على جواز ومشروعية القضاء عن الميت، وقد أجمعت الإمامية على مشروعية القضاء عن الميت استنادا إلى الأخبار المستفيضة التي أوجبت القضاء على ولي الميت، فإنها تدل على مشروعية القضاء، وغيرها من الروايات اللي دلت على مشروعية القضاء عن الميت. فإذن أصل المشروعية ما بي كلام، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعروف والمشهور بين الفقهاء هو وجوب القضاء على الميت، وجوب القضاء على الولي عن الميت مقابل عدم وجوبه ووجوب التصدق عنه. أكو قول ثاني يقول ما يجب القضاء، بل الذي يتعين هو التصدق، وأكو من ذهب إلى التخير كما هو رأي سماحة السيد كما سيأتي. فإذا مشهور الفقهاء قالوا بوجوب القضاء على الولي عن الميت مقابل القول بوجوب التصدق وعدم لزوم القضاء عنه، بل ادعي الإجماع على أن اللازم على الولي هو أن يقضي ما فات الميت، والروايات أيضا صريحة في ذلك، كما في صحيحة حفصة بن البختري اللي تقدمت في بحث الصلاة في قضاء الولد عن أبيه، حيث ورد فيها يسأل الإمام هو يقول له رجل مات وعليه أو في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، فقلت فإن كان أولى الناس به امرأة، فقال لا إلا الرجال. هذه صحيحة صريحة في أن الولي أولى الناس بالميراث هو الذي يقضي عن الميت. النقطة الثالثة، ما المقصود من الولي أو أولى الناس؟ هل المقصود منه الولد الأكبر الذكر، أو المقصود منه ما يشمل حتى الأب أو الأعمام أو الذكر في كل طبقة، وهل يشمل النساء في كل الطبقات أو لا؟ هذا من المسائل اللي كثرت الأقوال فيها وتعددت. الذي يذهب إليه سماحة السيد أن المقصود من الولي هو الولد الأكبر حال موت أبيه، عندما يموت الأب أكبر الأولاد الذكور هو هذا الولي، فمو المقصود منه أي واحد من الذكور، ولا المقصود منه الأكبر من الأولاد ولو كان امرأة، ولا المقصود الأب أب الميت كما ذهب بعض الفقهاء منهم أساتذتنا، بعضهم ذهب إلى ذلك أنه الأكبر في كل طبقة هو الولي. رأي سماحة السيد أن الولي هو الذكر الأكبر حال موت أبيه، الأكبر حال الموت، وليس الأكبر ولادة ولا الأكبر في انعقاد النطفة، وإنما الأكبر حال موت الأب. فقد يكون الولد الأكبر ولادة يتوفى قبل أبيه، فيصير الأكبر حال موت أبيه الذي بعده، لما يموت الأب أكبر الأولاد، هذا هو المقصود بالولي، وهو الذي يتولى القضاء عن الميت. وإذا لم يكن للميت ولد، ما عنده ولد، هذا مخلف بس بنات، لم يكن له ولد ذكر، يسقط القضاء عن الميت، ما يجب على أبيه أو على أخيه أو على بناته، ما يجب عليهم القضاء. هذا على رأي سماحة السيد، فلا يجب على النساء من بناته وغيرهن القضاء عنهم، كما لا يجب على الرجال حتى في الطبقة الأولى أن يقضوا عنه، اللي هو كالأب مثلا، الأب في الطبقة الأولى ما يجب أن يقضي عن ولده إذا مات. هذا على رأي سماحة السيد، وهو المشهور طبعا، هذا الذي ذهب إليه سماحة السيد، قالوا هو المشهور، وإن كان أكو كلام في نسبة هذا القول إلى المشهور، أنه بعض أساتذتنا تتبع كلمات الفقهاء قال هذا وين قالوا عنه المشهور، بس هو في الحقيقة مو هذا المشهور، المشهور شيء آخر. هذا القول، قول المشهور الذي ينسب إلى المشهور ويتبناه سماحة السيد، هو السند فيه إلى تفسير هذه العبارة يقضي عنه أولى الناس بميراثه اللي وردت في الصحيحة، وهي عمدة ما ورد في المقام. قالوا هذا أولى الناس بميراثه، هذا لا ينطبق إلا على الولد الذكر الأكبر، ما ينطبق على الأب وإن كان بمرتبة الأب نفس الطبقة، ما ينطبق عليه باعتباري أن حصة الولد هي أكثر من حصة الأب. واضح؟ طبعا في العام الأغلب هو هكذا، ولا في بعض الفروض يصير الأب أكثر من الولد. إذا الولد هواي الأب يأخذ فرض فيصير أكثر الأب، بس في العام الأغلب حصة الولد هي أكثر من حصة أب الميت، هذا الغالب. نعم في بعض الفروض، هسه في باب الصلاة يمكن ذكرنا فرض إن ذا الأولاد عددهم 11 يمكن مو شيء 11، يصير حصة الأب اللي هي السدس
أكثر من
حصة الولد. بس هذا هو فرض ما نقول عليه نادر، بس خلاف الغالب، فإن الغالب أن الولد حصته أكبر من الأب. هذا بالنسبة إلى الأب. بالنسبة إلى بقية الورثة كإخوانه، هو أولى منهم بالميراث من جهة اختصاصه بالحبوة، فإن الحبوة اللي هي خاتم الأب وثيابه وسيفه ذن مختصة، وبندقيته يمكن هم يلحقوها، بندقية يمكن يلحقوها، فذن بالسيارة ما أدري شنو، مثل البعض يقول ذن مالات الأب، كل ما يختص الأب أخذها سيارته وما أعرف شنو، هذا ما تلحق، هذا ليست من الحبوة.
سيارة ما تعد مثل الجواد؟
لا تعد مثل الجواد. نعم هو ذن المنصوصات هنا قليلات، حتى غمد السيف اكو كلام يلحق بالسيف او لا، السيف شي يسوون بيه بهالزمن هذا. خب فبالتالي هو يختص بالحبوة، فهو اولى من اخوته بالميراث، فعنوان اولى الناس بميراثه ينطبق عليه بلا منازع، هو الاولى في الطبقة الاولى. واضح؟ فمن هنا قالوا باختصاص الولي بالذكر الولد الأكبر. زين هذا اللي دعاهم إلى ذلك. زين النقطة الرابعة، مو نقطة الرابعة، الولد اتضح أن المراد من الولي هو الولد الذكر الأكبر حال موت أبيه، هذا إنما يجب عليه أن يقضي عن أبيه. السماح سيد بنحو الاحتياط إذا مو بنحو الفتوى، إنما يجب عليه أن يقضي ما فات أبيه، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موت الأب. القاصر شنو يعني؟ ما يكون صغير مو بالغ، ولا يكون مجنون. أما إذا كان صغير أو مجنون ما يجب عليه القضاء حال موت الأب، إذا كان صغيرا ما بالغ بعده أو كان مجنونا فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك إذا بلغ أو عقل. وهكذا إذا كان ممنوعا من الميراث.
نقطة اللي قبلها ما بينت يا شيخنا، أنه الصوم إلا إذا كان لعذر،
هاي تجي عمود السلسل البحث، هي المسألة متداخلة، هذا متأخر. الولد الذكر الأكبر هذا إنما يجب عليه أن يقضي ما فات أباه فيما إذا لم يكن قاصرا حين موت الأب، يعني لم يكن صغيرا أو مجنونا، وهكذا لم يكن ممنوعا من الميراث حتى إذا كان بالغ، لكن لم يكن ممنوعا من الميراث. أما إذا كان ممنوعا من الإرث فلا يجب عليه أن يقضي ما فات أباه. خب لماذا يمنع الولد من الإرث؟ أكو أسباب، لثلاثة أسباب للمنع من الإرث. السبب الأول القتل، أن يقتل أباه، أن يقتل أباه، إذا هو القاتل فهذا لا يستحق من الميراث شيئا. السبب الثاني الكفر، أن يكون كافر، فإذا كافر الكافر لا يرث من المسلم. والسبب الثالث هو العبودية، إذا كان على ما ببالي، إذا كان عبدا أيضا لا يرث من الحر. بس على ما ببالي أنا ما مراجع المسألة، بس ببالي هذا. فإذا كان ممنوعا من الميراث هذا أيضا لا يستحق أو لا يجب عليه القضاء عن أبيه. واضح؟ إذن إذا كان الولد الذكر الأكبر قاصرا حين موت أبيه أو كان ممنوعا من الإرث لا يجب عليه القضاء عن أبيه. هذا تقدم في بحث الصلاة. لا قلنا لعل النكتة في ذلك هو أن ظاهر تعبير يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هذا ظاهره هو أنه حال موت الأب يتوجه الخطاب إلى الولي ولا يتوجه إليه إلا إذا كان بالغا عاقلا، أما إذا كان قاصرا ما يتوجه إليه الخطاب، فإن التكليف إنما يكون على غير القاصر، أما القاصر لا معنى لتكليفه. فإذا واحد استظهر هالشكل يتم هذا، ولعل هذا هو النكتة في أن القاصر لا يجب عليه القضاء عن أبيه حال إذا كان قاصرا حال موته. زين، النقطة الخامسة، ما هو المقضى عن الميت الذي يجب على الولد الأكبر أن يقضيه عن أبيه؟ هذا ما هو؟ هل مطلق ما فات الأب ولو كان بغير عذر، أم يختص القضاء بما فات عن عذر كما إذا فاته بمرض أو سفر؟ هذا الذي يجب على الولد الأكبر أن يقضيه. بعض الفقهاء قال ذهب إلى التعميم، قال يجب على الولد الأكبر أن يقضي كل ما فات أباه كما هو رأي السيد الخوئي وجملة من الفقهاء، وقالوا ذلك باعتبار الإطلاق في جملة من النصوص، فإنه مثلا في هاي الصحيحة المتقدمة صحيحة حفص ورد فيها يقضي عنه أولى الناس بميراثه في جواب السائل الذي قال في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام، الإمام ماذا قال له؟ قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، وهذا مطلق كما يشمل ما فات عن عذر يشمل ما فات عن غير عذر. ذهب السيد الخوئي وجملة من الفقهاء إلى ذلك، والبعض ناقشهم قال هذه وإن كان هو مطلق لكن يحمل على الغالب باعتبار أن الغالب في الترك أن يكون عن عذر، فإن المسلم لا يترك إلا إذا كان معذورا، وبالتالي ما يصح التمسك بالإطلاق. إذا كانت هذه الجملة ناظرة إلى الغالب ما له معنى تمسك بإطلاق، تحمل على الغالب. لكن هذا واضح، من قال المسلم ما يترك إلا عن عذر؟ ما أكثر اللي يتركون عن عمد، مو الغالب هم اللي يتركون، بل لعل اللي يتركون عن عمد أكثر من اللي يتركون عن عذر، هذا ما له معنى له. لكن يمكن أن يقال أنه لماذا سماح السيد لم يتمسك بالإطلاق وأنه الرواية مطلقة؟ يمكن أن يقال أن المناسبات الارتكازية لا تساعد على التعميم إلى كل ما فات الميت ولو كان عن عمد، لأن معنى هذا أن الشارع سوف يهتم بمن تعمد الترك بحيث يلزم على الولي المتدين أن يفرغ ذمة الميت مع ما في ذلك من مشقة، قضاء مشقة بي على الولي وعسر، وهذه الارتكازات توجب انصراف الأدلة إلى حالة ما إذا كان الفوت عن عذر. ما له معنى أنت تجي تقول يابا كل ما فات الميت حتى في حال العمد هذا على الولي أن يقضي، هذا شنو معنى؟ معنى الشارع يهتم بما فات الميت عن عمد وتهاون وتسامح ويخليه في عهدة الولي المتدين اللي هو يريد يقضي. ومن اللي يقضي؟ ومن اللي يلتزم بالحكم الشرعي؟ المتدين. فمعناه هذا الشارع أهمل أمر الولي المتدين واهتم بشأن العامد العاصي بحيث أوجب ما فيه مشقة وعسر على المتدين، وهذا خلاف المرتكزات من أن الشارع لا يهتم بالعاصي، بل قيل من البعيد جدا عدم، لو كان المقصود أن كل ما فات الميت حتى عن عمد يجب أن يقضي عنا الولي، وما أكثر اللي يفوت عن عمد، لو كان هذا المقصود لانعكس هذا على الروايات ولكثر السؤال عنه، والحال أنت لا تجد ولا رواية واحدة تعرضت إلى السؤال عن الفوت العمدي. فهذا قد يولد الاطمئنان عند الفقيه إلى عدم التعميم إلى كل ما فات الميت، وأن اللازم هو قضاء ما فات الميت إذا كان الفوت عن عذر. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، إنما يجب القضاء على الولي إذا فاته الصوم بعذر وتمكن من قضائه ولم يقضه. هنا يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فاته أباه، وأما إذا فرض أنه فاته بمرض، هذا الميت الأب فات الصوم بمرض مثلا واستمر به المرض إلى أن مات، فهل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فاته أو لا يجب؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب، لأن الأب لم يتمكن من القضاء، الأب ما تمكن من القضاء، فلا يجب على وليه القضاء عنه، لأن وجوب القضاء عن الميت على الولي هو متفرع على وجوب القضاء على الميت. فإذا وجب القضاء على الميت يجب على الولي أن يفرغ ذمة الميت، أما ذا الميت ما وجب عليه القضاء بسبب استمرار المرض، فلا يجب على الولي حينئذ أن يقضي عنه لعدم اشتغال ذمته، فيقضي ماذا؟ واضح؟ إذن إنما يجب على الولي أن يقضي ما فات أباه، فيما إذا افترضنا أن الأب فاته بعذر وتمكن من القضاء ولم يقضه، عند ذلك يجب على الولد أن يفرغ ذمته. أما إذا فاته بمرض واستمر به المرض ولم يبرأ حتى يتمكن من القضاء، فحيث أن ذمته لم تشتغل بالقضاء، التصريح الروايات وتقدم هذا البحث، فلا يجب على الولي أن يصوم ما فاته، لأن أصلا ماكو فوت، لم يفته شيء حتى يجب على الولد أن يقضيه، وهذا صرحت به الروايات كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: ليس عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي برئ ثم يموت قبل أن يقضي. رواية صريحة أن اللي يقضون عنه اللي يفوت بعذر، وأيضا شنو يبرأ يتمكن أن يقضي، ما يقضي هذا يقضون عنه لأن ذمته راح تشتغل. هذا في المرض. أما السفر، كما إذا سافر وفاته شهر رمضان واستمر مسافرا إلى أن مات، فهل يقضى عنه أو لا؟ قد قلنا السفر بل يقضى عنه رغم أنه لم يتمكن من القضاء، ولكن الروايات فرقت بين السفر من جهة وبين المرض والطمث والنفاس من جهة أخرى كما تقدم هذا البحث. فهنا يجب على وليه أن يقضي عنه ما فاته بسبب السفر رغم أنه لم يتمكن من القضاء. زين، النقطة السابعة، إذا افترضنا أن الميت اللي هو الأب أتى بالصوم فاسدا، صام بس صومه كان باطل لجهل تقصيري، ليش فاسد؟ أنه جاهل وكان جاهلا مقصرا، فحيث أنه لا يكون معذورا، جاهل مقصر ما معذور، والمقصر يلحق بالعامد، فكأنه ترك الصوم عمدا هذا، وعليه فلا يجب على وليه القضاء عنه. إن قلنا الولي إنما يقضي ما فاته عن عذر، وهذا ما معذور لأن فارضين جاهل مقصر، وأتى به فاسدا لجهل تقصيري، وحيث الجاهل المقصر لا يكون معذورا فلا يجب على الولي أن يقضي هذا الذي أتى به فاسدا، وهذا بخلاف ما إذا أتى به فاسدا عن جهل قصوري، صام لكن صومه كان باطل لكونه جاهلا قاصرا، فحيث أنه معذور، جاهل القاصر معذور، فيلحق بما فاته عن عذر، فيجب على ولده الأكبر أن يقضي عنه هذا الذي أتى به فاسدا لجهل قصوري. النقطة الثامنة في هذه المسألة، إذا تعدد الولد الأكبر، كما إذا كان الميت عنده ولدين ولدا في لحظة واحدة من امرأتين، متزوج اثنين واثنين هنجابن بنفس اللحظة، أو لا وحدة متزوج سجلها بالدوخة ياخذ اثنين، وحدة بس هاي تجيب توم، جابت توم اثنين جابتهم بلحظة واحدة، أو مو بلحظة واحدة، واحد ورا الثاني، بس شنو ما عرفنا ياهل الأول وياخذ الثاني. زين، فهنا المهم الولي كان متعدد الولد الأكبر، فيجب حينئذ القضاء عليهما على نحو الوجوب الكفائي. هذه النقطة ما ذكرها هنا سماحة السيد لكن تقدمت في بحث الصلاة، ليش يجب القضاء عليهما بنحو الوجوب الكفائي مو بنحو التقسيم؟ لا بنحو التقسيم أنه هذا مثلا الأب مطلوب شهرين، هذا شهر وهذا شهر، لا، بل الواجب هو أن يقضي كل منهما بنحو الوجوب الكفائي، إذا واحد قام به سقط عن الثاني، وإلا فكلاهما يكون آثما لأنهم يكون يقضون، تكليف يتوجه إليهما معا، باعتبار أن كل واحد منهما يصدق عليه أولى الناس بميراثه، ويكون شنو؟ يكون مكلفا حينئذ بالقضاء، خلافا إلى بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى التوزيع، قالوا يوزع القضاء عليهما، هذا يأخذ نص وهذا يأخذ نص، وهذا خلاف ظاهر الأدلة، ظاهر أولى الناس بميراثه يقضي عنه أولى الناس بميراثه، ظاهر أن كل واحد يجب عليه القضاء، كل منهما يصدق عليه أنه أولى الناس بميراثه، مضافا إلى أنه أحيانا يتعذر التقسيم والتوزيع، كما إذا كان الفائت عددا فرديا 9 أيام، شو نوزعها عليهما؟ شو نوزعها 9 أيام؟ لا تقبل القسمة، وهذا مؤشر على عدم صحة التوزيع والتقسيم على الولي إذا كان متعددا، هذا تقدم في بحث الصلاة. بقت عندنا النقطة التاسعة، هذا خلينا نكملها بعد المسألة. النقطة التاسعة، هل وجوب القضاء على الولي هو مختص بما فات الأب من صيام شهر رمضان، أم يعم كل ما فات عن الميت من كفارة أو صوم نذري، أو كان هذا الميت هو الولد الأكبر لأبيه وما صايم عن أبوه، هل يجب على ولده أن يصوم ويفرغ ذمته يعني صوم الجدة أو غير ذلك من أقسام الصوم الواجب؟ هذه مسألة واي مهمة. فلما نقول يجب على الولي أن يقضي ما فات الميت، يعني ما فاته في خصوصي شهر رمضان، بس قضى شهر رمضان يقضي عنه؟ لو يقضي عنه كل ما اشتغلت به ذمته من الواجبات من كفارة أو إجارة مثلا أو
نذرين
أو كان هو وجب عليه بسبب كون الولد الأكبر، أكو قولان في المسألة. قول ذهب إلى التعميم، قال كل ما فات الأب ميت يجب على ولده الأكبر أن يقضي عنه، وذلك لإطلاق بعض الروايات حيث ورد في الرجل يموت عليه صلاة أو صيام. الإمام ماذا قال؟ قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، هو صلاة أو صيام. صيام بعد مطلق يشمل كل أقسام الصيام، عليه صيام، كما أن القضاء هو عليه قضاء شهر رمضان، خذ كفارهم عليه، إجارهم عليه، نذرهم عليه، صحيح؟ فقال بالتعميم. سمعت السيد يقول لا، يذهب إلى الاختصاص، وأن الواجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه في خصوص ما فات في شهر رمضان، يعني يقضي عنه ما اشتغلت به ذمته من قضاء شهر رمضان، لا كل ما اشتغلت به ذمته من أقسام الصوم الواجب. ليش ذهبوا إلى الاختصاص؟ باعتبار أن أغلب الروايات التي أوجبت القضاء على الولي معظمها مختص بشهر رمضان، وردت في قضاء شهر رمضان. هذا الفرع ما ذكر سماحة السيد هنا، بس ذكره وين؟ في التعليقة، وهو فرع مهم، أنه ما أكثر الذين يموتون ذمتهم مشتغلة بأكثر من القضاء، موته وذمته مشتغلة بأكثر من نوع من الصوم الواجب. فذهب سماحة السيد إلى الاختصاص، بعض الفقهاء أيضا ذهبوا إلى الاختصاص من جهة أن أغلب الروايات هي واردة في قضاء شهر رمضان التي أمرت الولي بالقضاء عن الميت. وبعد أكو نكتة هواي جميلة هم أبرزوها، قالوا حتى هاي الرواية المطلقة اللي قالت في الرجل يموت وعليه صلاة وصيام، الإمام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه، يقول هاي الرواية عليه صلاة أو صيام، المقصود من الصيام هنا هو أن عليه قضاء الصيام، قضاء الصيام مو كل صيام، مقصود من كلمة الصيام قضاء الصيام، فلأنه ترك الأداء واشتغلت ذمته بالقضاء فعليه قضاء الصيام. شنو القرينة على ذلك؟ قالوا قرينة على ذلك هو أن الذي يجب على الولي أن يقضيه عن الميت هو نفس ما اشتغلت به ذمة الميت، صحيح؟ الإمام ماذا أجاب؟ قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قل تعالوا إلى كلمة القضاء، قضاء شنو معناه؟ معناه أكو واجب إلى وقت محدد، مو؟ ولم يأتي به المكلف في وقته المحدد، فاته، فيقضي في غير وقته. هذا لا يصدق إلا على قضاء شهر رمضان. وأما بقية أقسام الصوم الواجب هي كلها من الواجب الموسع غير المؤقت، ما لها وقت محدد. فما دام الإمام قال يقضي عنه، هذه يقضي عنه وش نفهم منها؟ أن الذي عليه، مقال في الرجل عليه صلاة وصيام، اللي عليه هو واجب مؤقت، وهذا لا يصدق إلا في قضاء شهر رمضان. فإن الواجب المؤقت هو صوم شهر رمضان، فإذا لم يأتي به وجب عليه القضاء. فمن تعبير كلمة يقضي، من تعبيره يقضي، يفهم أن المقصود من الصوم هو صوم القضاء لا مطلق أقسام الصوم واجب. فإذن هذه لا يصلح الاستدلال بها على التعميم كما فعل أصحاب الرأي الأول. هذا خلاصة النقاط في هذه المسألة. عندنا وقت نطبق، يبدو الوقت أدركنا، فلنقراها على السريع. قال: مسألة 1058، يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت، حال الموت وحال انعقاد الأكبر بانعقاد النطفة أو ولادة أو إلى آخره، أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر، مو مطلق ما فات له، بل ما فاته لعذر من مرض أو سفر، مما وجب عليه قضاؤه، مما وجب عليه قضاؤه، يعني إذا تمكن من القضاء ولم يقضه. أما إذا ما تمكن من القضاء بأن استمر به المرض إلى أن مات، ما يجب على الولد أن يقضي. نعم في السفر حيث أنه يجب القضاء حتى إذا لم يتمكن من القضاء، فيجب على وليه أن يقضي عنه، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته. يجب عليه القضاء الولد الذكر الأكبر إذا لم يكن قاصر حين موت الأب. شنو القاصر؟ قال يعني الصغير المجنون. ولم يكن ممنوعا من أرث، من أرثه، من أرث أبيه، لبعض أسبابه، أسباب منع الأرث كالقتل والكفر، وإلا إذا كان قاصرا أو ممنوعا من الأرث لم يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يقضي ما فات أباه. وأما ما فات أباه عمدا أو أتى به فاسدا لجهل تقصيري، فلا يلحق بما فات عن عذر ولا يجب قضاؤه. إن قلنا يجب قضاء ما فات عن عذر، والجاهل المقصر ليس معذورا، بخلاف ما إذا كان الفوت عن جهل تقصير قصوري أو أتى به فاسدا لجهل قصوري، فحيث أن الجاهل القاصر معذور فيلحق بما فات عن عذر فيجب القضاء. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه، كما لو مات في مرضه لم يجب عليه القضاء عنه، هاي بيناها واضح؟ إن إذا استمر به المرض وما يجب عليه القضاء، فلا يجب على ولده القضاء عنه، بخلاف ما إذا فات عن سفر واستمر به السفر إلى أن مات، فرغم أنه لم يتمكن من القضاء ولكن يجب على ولده أن يقضي عنه. مسألة 1059 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.